بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، وأحينا وتوفنا على محبته وسنته ومتابعته. انتبهوا أيها الكرام إلى قضية مهمة أحتاج وتحتاجون إليها، وهي أن العلم ليس ثمرته أن يعرف فقط، ولكن أن ينتفع بما عرف. فمن تعلم أحكام الصلاة وكيف تصح وما الذي يبطلها، ماذا استفاد من علمه إذا كان لا يصلي؟ ومن تعلم أحكام الزكاة وعنده مال ولا يزكي، ماذا ينتفع؟ ومن تعلم أمورا من الطب تنفعه وأمورا تضره، ولكن الذي ينفعه لا يفعله والذي يضره من الأمور يفعله، فماذا انتفع من الطب؟ وإذا تعلم النحو وقواعده ولكن لا يستطيع أن يميز الفاعل من المفعول به، ولا يعرف كيف يقرأ العبارة، لكنه حفظ القواعد، ماذا انتفع من علم النحو؟ وكذلك من تعلم علم المصطلح كمبتدئ أو متوسط، ماذا انتفع من علم المصطلح إذا لم يكن عنده يقظة تجعله يتوقف عند رواية من ما يشك عند رواية ما يشك في صحته، أو ما يحتمل أنه موضوع أو شديد الضعف، فهو عنده هجوم على الرواية بما الرواية لما سمع أو لكل ما قرأ. كما أن كثيرا من المتعلمين لأمور كثيرة لا ينتفعون بها، كذلك فإن كثيرا من المتعلمين لعلم المصطلح وعلم الحديث لا ينتفعون، فيسهل عليه أن يروي كل ما سمع أو كل ما قرأ. وهذا جانب من فائدة العلم، والجانب المتمم أن يكون في علم الحديث مستضيئا بضياء القرآن وهدي النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يحيا ويعيش ويموت على متابعة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، عملا بآيات القرآن ثم بكلام من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. وقد تقدم معنا أيها الإخوة في الدرس الماضي تعريف للحديث الموضوع المكذوب وحكم الوضع وحكم رواية الموضوع وبعض الأسباب الدافعة لبعض الناس حتى دفعتهم حتى كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض العلامات التي تساعد أهل العلم، تساعدهم على التوصل إلى معرفة الموضوع من غيره. تقدم معنا أن الحديث الموضوع هو المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اترك لي الورقة هلأ، خليك معي شوي، أنا أذكرك بالماضي قليلا حتى أربط به الحاضر. الموضوع هو المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك دوافع القصاصين الذين ألف العلماء كتبا في التحذير من أحاديث القصاص، منهم ابن تيمية ومنهم السيوطي وغيرهم، الذين يتكسبون من وراء قصصهم، ومنها نصرة المذهب الذي قد ذهب إليه والهوى الذي اتبعه. ومن هذه الأسباب إرضاء أهواء الأمراء والحكام، كقصة غياث ابن إبراهيم عندما زاد للمهدي كلمة في الحديث إلا في خف أو حافر أو نصل أو جناح، فزاد كلمة جناح على أصل الحديث. وهناك أناس أخطر من هؤلاء، وهم الذين كذبوا لتشويه الإسلام، من المنافقين الذين دخلوا في الإسلام ليشوهوا الدين. وأحيانا يسهل على الواحد منهم أن يكذب لأمر تافه، فقد دخل طفل وقد جاء من الكتاب الذي يتعلم فيه القرآن، دخل على أبيه يبكي وقد رجع من الكتاب، وسأله عن سبب بكائه فأخبره أن المعلم الذي يعلمه في الكتاب قد ضربه. فقال أبو الولد، وكان ممن يروي أحاديث، قال: لأخزينهم اليوم، هؤلاء المعلمون الذين يعلمون الأطفال سأخزيهم في هذا اليوم. ثم أتى مجلسا فيه أناس، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، قال: معلم صبيانكم شراركم، أو شراركم معلم صبيانكم، إلى وله تتمة. الآن يسهل الكذب وتسهل على الناس رواية الكذب، أو رواية ما يتوقع أو يظن بأنه كذب، ولكن يوم الحساب الأمر ليس سهلا. فالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب على الله. وكما ذكرت لكم أن بعض الصحابة وبعض التابعين وكثير من علماء المسلمين قللوا الرواية خشية الوقوع في الكذب الخطأ. وذكرت لكم أن ابن عباس لما رأى من يروي عن الصعب والذلول، عمن هو أهل لأن يروى عنه وعمن ليس أهلا، صار يحدث ابن عباس يعرض عنه ولا يستمع إليه ولا ينظر إليه، كما ذكرت لكم في الأسبوع الماضي. اليوم ننتبه إلى الأشياء، إلى أمور جديدة تتعلق بالموضوع. الأمر الأول الذي أبينه، ولعلي ذكرته في درس سابق أو في بعض الدروس الأخرى، الأمر الأول، انتبه يا أخي، إذا درسنا سندا حديث بسنن الترمذي، بسنن ابن ماجه، سنن أبي داود بغيره، من معجم الطبراني، وجدنا في السند رجلا كذاب. انا اريد ان اسألكم، الحديث الذي نرويه عن طريق هذا الرجل الكذاب هل هو موضوع ام لا؟ شو تقول؟ قال اذا الفائدة اللي بدنا نذكرها لانه ذكرتها من قبل اؤكدها الان، واذا لم اكن ذكرتها فاذكرها الان. بده يكتب: اذا وجد في سند الحديث رجل متهم بالكذب فلا يلزم من ذلك ان يكون الحديث موضوعا. سؤال اكتب: لماذا؟ اولا لان الكذوب قد يصدق، ما كل شيء، لان الكذوب قد يصدق. ثانيا قد يكون لهذا الحديث طرق اخرى صحيحة او حسنة او ضعيفة. رأيت اخي انظر الي، رأيت كثيرا من طلاب العلم بمجرد ما رأى سند في واحد متهم بالكذب، هذا حديث موضوع، هذا غلط، مخالف لمنهج العلماء. لكن شو بنحكم على الحديث؟ بشدة الضعف في هذا السند، هذا الحديث بهذا السند شديد الضعف. ننظر إلو رواية تانية، بحثوا العلماء ما وجدوا له رواية تانية، إذا هذا الحديث من أوله لآخره شديد الضعف. متى يحكم العلماء على الرواية؟ إذا انفرد واحد متهم بالكذب برواية حديث، متى يحكمون عليها بالوضع؟ يحكمون عليها بالوضع بقرائن أخرى، عندهم قرائن بعضها تقدم معنا وبعضها لم يتقدم. نقطة ثانية ما ذكرتها فيما مضى تتعلق بالحديث الموضوع. يا أخي الكريم، قبل ما تكتب، إذا جاءنا اليوم رجل يقول حدثنا فلان اليوم، قال أخبرنا فلان، قال حدثنا فلان، وذكر لنا سندا من وقتنا هذا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما ليس في عصرنا، بالقرن الماضي، بالقرن الذي قبله، من 5 قرون، من 10 قرون، العلماء، علماء لا أقول المشايخ ولا أقول خطيب الجامع ولا إمام المسجد ولا المبتدئ مثل حكايتي، العلماء المختصون بعلم الحديث، بحثوا كتب الحديث التي ألفت في من عصر عمر ابن عبد العزيز لما أمر بتدوين السنة رضي الله عنه، وكتب ابن شهاب الزهري وابن جريج ومالك وغيرهم، بدأوا يدونوا السنة بأول القرن الثاني، بالقرن الثاني والقرن الثالث والقرن الرابع والقرن الخامس، كتب الحديث التي تروي الأحاديث بالسند، بحث العلماء ما وجدوا لهذا الحديث أثرا ولا وجدوا له سندا. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن هذا السند مختلق أيضا إن ذكر له سند، من باب أولى إذا لم يذكر له سندا. من أين يأتي علماء القرن السادس بالأحاديث؟ من الذين قبلهم، وقد دون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرن الثاني والثالث والرابع والخامس، وبعضهم دون فيما بعد ذلك لكن من دون بالقرن الخامس عالى على من دون في القرون التي قبله، وكذلك من جاء بعدهم يأخذون من كتبهم، ما في مصدر ثاني. لا يوجد حديث مانو مدون موجود بالقرن الخامس والسادس، مانو مدون بكتب الحديث التي تروي بالسنن. فالشيء اللي بدك تكتبه الآن، إذا بحث العلماء المحققون عن حديث في الكتب التي دونت لرواية الحديث بالأسانيد في القرن الثاني والثالث والرابع والخامس، يكفي نقول الرابع بس حتى نقول الخامس، فلم يجدوا هذا الحديث فيما دون، فهذا دليل على أن هذا الحديث ليس له أصل، ما له أصل. ما معنى له ما ليس له أصل؟ أي مختلق، يعني مصنوع موضوع. إذا بحثنا في كتب الحديث بحث العلماء ما نقتدي، وهذا الحديث ما وجدوا له كتب السنة أصلا، فهذا معنى ذلك أنه ليس له أصل. وهنا انتبه لما أقول، وهنا بعض الوعاظ وبعض من كان من أهل الفضل قد يجدون حديثا يروونه وليسوا من أهل الرواية، ليس عندهم أهلية التمييز، فيشتهر عند الناس حديث من الأحاديث وليس له أصل وهو موضوع، وهذا كثير. من الأمثلة، من الأمثلة على ذلك، من الأمثلة حديث تقدم ذكره معي في الدرس هذا، ولكن الآن أوضح أفصل فيه، أنه صلى الله عليه وسلم سئل هل يزني المؤمن؟ قال يزني أو قد يزني أو يزني ويتوب أو أي عبارة ثانية كلها مثل بعضها، هل يسرق؟ يسرق أو قد يسرق أو إلى آخره، هل يكذب؟ لا، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. قال لا، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. هذا الحديث مثال، وأنا الآن أتكلم وبعض الناس قد البعيد عن علم الحديث قد يستغرب كلامي، وقد سمع هذا الحديث من بعض أهل الفضل أو أهل العلم الذين ليس عندهم يقظة في الرواية، عندهم جانب من العلم يهملون جانبا آخر، أو يحذرون أو لا يحذرون من الوقوع في الرواية. يكفي أنه سمع من فلان أو قرأ في كتاب، أتكلم بالعلم والمعرفة. هذا الحديث ليس له وجود في الأحاديث التي دونت في القرن الثاني، ليش ما بتقوله بالقرن الأول؟ القرن الأول ما كان التدوين موجود بشكله المعروف، كانت هناك كتابات جزئية. الكتب التي دونت في العصر في القرن الثاني والثالث والرابع والخامس لا يوجد لهذا الحديث أثر، ما هو موجود. هل انتبهوا هون في نقطة قد يتمسك بها بعض الإخوة، يقولون موجود في كتاب كذا وكتاب كذا. أول كتاب بعد البحث رأيت عزو هذا الحديث إلى كتاب ذكر أنه رواه ابن عبد البر في التمهيد. ابن عبد البر رحمه الله من كبار أهل العلم من علماء الحديث، من علماء الحديث، من علماء المذهب المالكي، شرح موطأ مالك شرحين الاستذكار والتمهيد. التمهيد لما في الموطأ من المعاني، من المعاني والأسانيد. ابن عبد البر بيشتغل بإيه؟ بهذا الكتاب، بالمعاني وبالأسانيد. الموطأ مجلد صغير، شرحه في 24 مجلد مطبوع وموجود من طبعاته، طبعته وزارة الأوقاف في المغرب، 24 مجلد. هذا الحديث بعض أهل الفضل والعلم قال أخرجه ابن عبد البر في التمهيد، ولكن التمهيد بحث أهل العلم فيه، وفي الكتب اللي قلت لكم دونا لم يجدوا هذا الحديث في التمهيد. ولكن أنا أظن أن هذا الرجل الذي قال أخرجه ابن عبد البر في التمهيد وهو من أهل العلم، وهو الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء، وجد في كتابه هذا، وأنا لا أقول أخطأ هو، قد يكون الخطأ من غيره، يعني الأمر يحتاج إلى دراسة. الحافظ العراقي إمام كبير في الحديث، قال أخرجه ابن عبد البر في التمهيد في كتابه الذي خرج فيه أحاديث الأحياء، في كتابه المختصر، في كتاب كبير ما رأينا، لو رأينا لاستفدنا منه شيئا في هذا الأمر، ولكن لم نرى إلا كتابه المختصر المطبوع بذيل إحياء علوم الدين الغزالي. قال أخرجه ابن عبد البر في التمهيد، بحثنا بالتمهيد، موجود بالتمهيد. كلمة يزني بالأحاديث بكتاب التمهيد 24 مجلد ما وجدنا فيها كلمة يزني إلا بثلاث أحاديث. الحديث الأول العينان تزنيان واليدان تزنيان والفم يزني ويصدق ذلك كله الفرج أو يكذبه، هذا الحديث في كلمة يزني. الحديث الثاني حديث صحيحين، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. الحديث الآخر أيضا حديث صحيح في الصحيح بالبخاري وغيره، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وفي آخره والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. ما في حديث بكتاب التمهيد 24 في كلمة يزني إلا هذه الأحاديث الثلاثة. فإذا هذا ما هو موجود بالتمهيد. وكل أحد هذا يعرفه أهل العلم وطلاب العلم أصحاب البصيرة، كل أحد يؤخذ من قوله ويترك. والإنسان ليس معصوما عن الخطأ، ولكل جواد كبوة حتى لو كان إماما كبيرا. ويعرف هذا من عرف منهج العلم عند المسلمين في عصر الصحابة، ثم بعصر التابعين، ثم بعصر أتباع التابعين، ثم ما جاء بعدهم. يعرف هذا في علاقة الأئمة مع تلاميذهم، وعلاقة تلاميذهم مع الأئمة المجتهدين، تلاميذ الشافعي مع الشافعي، تلاميذ أبي حنيفة مع أبي حنيفة. لم تكن هذه النظرة القدسية وكأن الشيخ معصوم لم تكن موجودة في تلك العصور الذهبية، في عصور أهل العلم في القرون الأولى، القرن الأول والثاني والثالث والرابع والخامس.